ارحمني من سخط النار، أسأل فيك لروح الأمنة حينما ترضى بعفوك أمنا.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. عبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في بيان بمناسبة وفاة عقيلة شهيد المحراب عن تعازيه لأبناء الفقيد وأسرته الكريمة. وجاء في بيان قائد الثورة الإسلامية: أقدم أحر التعازي بوفاة السيدة الكريمة والصابرة عقيلة الشهيد العزيز آية الله السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه لأبنائه الكرام وسائر أسرته، وأسأل الباري تعالى أن يرحمها ويغفر لها ويمن عليها بعلو الدرجات. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أن التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا يمضي في مسار الاتفاقات الاستراتيجية. واستقبل شمخاني اليوم إيغور ليفتين مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبحث معه آفاق التعاون الاقتصادي بين طهران وموسكو على الأصعدة كافة. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم في أنقرة نظيره التركي مولود شاووش أوغلو. وكان قد وصل وزير الخارجية الإيراني تركيا في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره التركي لمناقشة القضايا الثنائية والدولية مع المسؤولين الأتراك. وتأتي هذه الزيارة في إطار تبادل وجهة النظر بشأن التطورات الإقليمية بعد زيارته إلى لبنان وسوريا الأسبوع الماضي. اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وتجولوا في باحته وأدوا طقوسا تلمودية. ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين. وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية. تواصلت عمليات المقاومة بالضفة الغربية، ووقعت عملية طعن وثلاث عمليات إطلاق نار وتفجير ثلاث عبوات ناسفة خلال 24 ساعة الأخيرة. ورصد مركز المعلومات الفلسطيني 26 عملا مقاوما بالضفة، بينها التصدي لثلاثة اعتداءات للمستوطنين وتحطيم مركبات لهم واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال. ووقعت عملية طعن بطولية في منطقة دير قديس برام الله أسفرت عن إصابة مستوطن. إلى ذلك شهدت مناطق القدس والخليل وطول كرم وجنين ونابلس وبيت لحم وقلقيلية مواجهات مع قوات الاحتلال والتصدي لاعتداءات المستوطنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 4 شبان من بلدتي قباطية وبرقين جنوب غرب جنين. سمعت أصوات انفجارات قوية داخل مدينة الحسكة شرقية سوريا ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية أجراها جيش الاحتلال الأمريكي ضمن المباني السكنية للمدنيين، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة الشداد النفطية جنوب المحافظة. أكد نائب رئيس الوزراء اليمني الفريق جلال الرويشان أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في البحر إذا لم تتحقق السيادة لمياهنا الإقليمية وفي جزرنا، مشددا على أن اليمن شريك في أمن الممرات المائية الدولية. أعلنت صحيفة الأخبار نقلا عن مصادر مطلعة أنه جرى الاتفاق ما بين صنعاء والرياض على تمديد الهدنة السارية في اليمن بعدما قبلت الأخيرة بتلبية مطالب الأولى فيما يتصل بالملفات الإنسانية وعلى رأسها ملف رواتب موظفي الدولة. وبحسب المعلومات فسيتم صرف هذه الرواتب وفقا لكشوفات عام 2014 وبالعملة الصعبة على أن تحملها طائرة خاصة شهريا إلى العاصمة اليمنية. دوت صفارات الإنذار الليلة الماضية للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق بشرق أوكرانيا وفي الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية من مقاطعة زاباروجيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من جمادى الثانية عام 1444 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر دي عام 1401 هجري شمسي، والموافق 17 من كانون الثاني يناير عام 2023 ميلادي. في 27 من شهر دي عام 1334 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 17 من كانون الثاني يناير عام 1956 ميلادي، استشهد العلامة الإيراني المجاهد السيد مجتبى نواب الصفوي، وذلك بعد محاكمة سورية أجرها نظام الشاه المقبور في إحدى المحاكم العسكرية بطهران وصدور حكم الإعدام الجائري ضده. وتلقى السيد مجتبى تعليمه الديني في مدينة قم المقدسة وفي الحوزة العلمية بالنجف الأشرف بالعراق، وقام عام 1945 بتأسيس منظمة ثورية إسلامية اسمها فدائي الإسلام، ووضعت على رأس قائمة أعمالها تصفية الحساب مع أعداء الدين والنظام الملكي الجائر، مما جعل النظام الملكي يشدد من حلقة المضايقة عليه، وقام باعتقاله مع مجموعة من رفاقه المتدينين، وقد استشهد مع ثلاثة من رفاقه وهم الشهيد ذو القدر والشهيد طهماسبي والشهيد واحدي إثر تنفيذ النظام الملكي حكم الإعدام ضدهم رميا بالرصاص. في 17 من كانون الثاني يناير عام 2009 ميلادي، اضطر الصهاينة إلى إعلان وقف إطلاق النار لإنهاء عدوانهم الوحشي على قطاع غزة بفلسطين المحتلة، والذي استمر لمدة 22 يوما. وكان هدف الصهاينة من الهجوم هو تدمير حركة حماس أو إرغامها على القبول بعملية التسوية مع الصهاينة، إلا أن حماس ومعها الشعب الفلسطيني أبدت مقاومة باسلة أرغمت الصهاينة على إنهاء الحرب وإعلان وقف إطلاق النار. وبعد الهجوم الصهيوني الذي استشهد خلاله أكثر من 1400 مواطن فلسطيني وأصيب 5500 وأنزل خسائر قدرت بأكثر من ملياري دولار بالبنى التحتية لقطاع غزة، فإن الأمم المتحدة اضطرت وتحت الضغوط الدولية إلى إجراء لتحمل الصهاينة مسؤولية شن العدوان والخسائر التي لحقت بالشعب الفلسطيني. يذكر أن الصهاينة لم يعيروا أدنى أهمية لقوانين الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولا يزالون يفرضون حصارهم على قطاع غزة. وأخيرا وفي 17 من كانون الثاني يناير عام 1991، هاجمت قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا مواقع القوات العراقية في الكويت، وذلك لإنهاء احتلال النظام العراقي السابق للكويت. وكانت القوات العراقية قد هاجمت الأراضي الكويتية في 2 من آب أغسطس عام 1990 واحتلتها. يذكر أن أمريكا قبل الهجوم الصدامي على الكويت كانت الداعم الكبير لذلك النظام لإشعال فتيل الحروب ضد إيران ومن ثم الكويت، وقد حشدت واشنطن الرأي العام العالمي قبل الهجوم وبعد موافقة الأمم المتحدة، شنت الطائرات الغربية هجمات على مواقع القوات العراقية وأخرجتها من أراضي دولة الكويت، وشكل ذلك الهجوم مقدمة للوجود الأمريكي في منطقة الخليج الفارسي الاستراتيجية لتشكل تهديدا لأمن المنطقة. أيها الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي، مستغفرا متبتلا تبتيلا. بفمي قلبي لم أزل مستهديا، بالبينات مرتلا ترتيلا. أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا، وبه اتخذت مع الرسول سبيلا. وعلى هدى القرآن جئتك سيدي، وكفى به نحو النجاة دليلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمده وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
وعجلت ربي إليك كي ترضى، وفي سعي أعشق التعجيل. أسعى لنيل رضاك سعي مبادر، يا رب فاجعل سعينا مقبولا. وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا، بهداك لا أرضى سواه بديلا. غفر خطيئتي وتقصيري بي، إذ صار ظهري بالذنوب ثقيلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت
فجأت مهللا تهليلا.
أدعوك مفتقرا وحسبي مفخرا أني اتخذتك يا عظيم وكيلا. عاديت من عاداك فاجعل رميتي ضد اليهود وحلفهم سجيلا. ربا فارزقني الشهادة إنها أملي لألحق بالكرام قتيلا. يا من وعدت النصر جندك حسبنا من كان حتما وعده مفعولا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا من كان حتما وعده مفعولا. حمدته وشكرته وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الحركة الأسيرة ورسائل المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. أعزائنا المستمعين، في لقائنا هذا نستمع معا في البداية إلى فقرة إصدارات تقدمها الزميلة منار، وفيها تتناول كتاب لغة الفساد في الكيان لمؤلفه الدكتور يوسي شاين. وبعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ تامر الزعانين الناطق الإعلامي باسم مؤسسة موجة القدس للأسرى، وسيكون حديثنا معه حول محورنا لهذا اليوم الحركة الأسيرة ورسائل المقاومة. وبعد ذلك نستمع معا إلى فقرة حديث الدار، وطبعا فقرة حديث الدار تقدمها الزميلة ندى فاضلي وتتحدث عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة منار.
إصدارات.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل أهلا بكم. نقدم لحضراتكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدرته دار أور يهودا في تل أبيب تحت عنوان لغة الفساد في الكيان لمؤلفه يوسي شاين. هذا الكتاب يتناول بصورة نقدية الفساد المستشري في الحياة السياسية داخل الكيان الصهيوني وأثره على طبيعة النظام السياسي مستقبلا في هذا الكيان. يقول المؤلف شاين إن أخبار الفساد مثيرة للجدل عن حالة المجتمع الصهيوني، خاصة أنها تكلف الكيان ثمنا باهظا. وتدفع بالمرء لأن يطلق على الزعامة السياسية الحاكمة في كيان الاحتلال بأنها قيادة فاسدة. أيها الأطائب، يحفل كتاب لغة الفساد في الكيان لمؤلفه يوسي شاين بجملة من العبارات والتصريحات لعدد من القضاة والمدعين العامين في الكيان الصهيوني ممن تابعوا عن كثب أبرز قضايا الفساد السياسي، خاصة بعد مثول عدد من رؤساء الحكومات الصهيونية للتحقيق مع وحدة شرطة مكافحة جرائم الغش والاحتيال. وقسم المؤلف واقع الفساد السياسي في الكيان الصهيوني إلى ثلاثة أنواع، وهي الامتيازات الحكومية والرشوة والتعيينات السياسية، وهي جميعا منتشرة بدءا برئيس الحكومة مرورا بالوزراء وأعضاء الكنيسة وانتهاءا بالموظفين الكبار. أحييكم من جديد أيها الأفاضل. كتاب لغة الفساد في الكيان لمؤلفه يوسي شاين يروي نماذج عديدة من قضايا الفساد السياسي والإداري والمالي التي عاشتها أوساط الكيان الصهيوني منذ سنوات طويلة، ولعل أبرزها وأهمها هي الفضيحة التي طاردت رئيس الكيان السابق موشي كتساف، الذي اتهم بالتحرش بعدد من الموظفات العاملات في مكتبه، والفضائح المالية المتتالية التي لاحقت رئيس الحكومة السابق إيهود أولميرت، بدءا بالرشاوى المقدمة له وانتهاءا بصفقة خصخصة بنك لأومي. إضافة إلى الفساد الذي أصاب سلطة الضرائب واعتقال رئيسها والتحقيق مع 20 مسؤولا فيها بتهم تلقي رشا، وكذلك اتهام وزير المالية الأسبق أبراهام هيرشيزون بسرقة وتبييض الأموال والخداع والتآمر على تنفيذ جرائم داخل الكيان، واضطرار الرئيس الأسبق عزرا وايزمان للاستقالة بسبب تهربه من الضرائب، فيما شكل رئيس الوزراء الأسبق أريال شارون علامة فارقة مع عائلته في تاريخ الفساد من حيث تلقي الرشا، كما أن رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتانياهو كان قد أرسى قواعد الفساد هو وعائلته في العمل الحكومي. أعزائنا المستمعين، الكاتب يوسي شاين في كتابه لغة الفساد في الكيان يقترب من القول إن الكيان الصهيوني كيان قائم على نسبة فساد عالية، تأكيدا لتقرير البنك الدولي الذي اعتبر أن نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية في الكيان فاقت النسبة المقبولة في الدول المتقدمة. وهكذا فإن شاين يضع جملة من التأثيرات لظاهرة الفساد المستشري في الكيان الصهيوني كاتساع زعزعة الثقة بالمؤسسة الحاكمة في الكيان وتهديد استقرار الكيان السياسي برمته وإعطاء انطباع سلبي على الصورة الذهنية لدى العالم عن الكيان، وهو ما حدا بالسفراء والقناصل الصهاينة لإبلاغ وزارة الخارجية بأن الدول التي يخدمون فيها قلقة من حجم الفساد في الكيان الصهيوني، وإن نشر قضايا الفساد بصورة يومية ألحق ضررا كبيرا بصورة الكيان على مستوى العالم. شكرا على طيب المتابعة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، شكرا للزميلة منار لتناولها كتاب لغة الفساد في الكيان لمؤلفه الدكتور يوسي شاين.
انهض للثورة والثاري، انهض كهبوب الأعصار، انهض كهبوب الأعصار. واهجم أعداءك بالنار،
واهجم أعداءك بالنار،
واهتف بالصوت الهداري،
واهتف بالصوت الهداري.
الثورة،
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 الثورة، الثورة نهج الأحرار،
الثورة نهج الأحرار.
من غزة، من قدس العربي،
من غزة، من قدس العربي،
من أسر النقمة والتعب،
من أسر النقمة والتعب.
اخرج كالريح ولا تهبي،
اخرج كالريح ولا تهبي.
يا جيل النخوة والغضب،
يا جيل النخوة والغضب.
وتدفق،
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 وتدفق نهرا من لهب،
وتدفق نهرا من لهب.
انهض
من قاعك وانتشري،
في الماء الصخر وفي الشجر،
في الماء الصخر وفي الشجر،
في أرضك وادخل في المطر،
في أرضك وادخل في المطر.
وامضي كالسيف إلى الظفر،
وامضي كالسيف إلى الظفر.
وابدأ،
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 وابدأ ميلادك بالحجر،
وابدأ ميلادك بالحجر.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، الحركة الأسيرة ورسائل المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ما الذي تحمله رسائل المقاومة لحكومة الاحتلال بشأن الحركة الأسيرة؟ إلى ماذا يهدف الاحتلال وإدارة سجونه من وراء تفعيل التنقلات في السجون؟ ما المطلوب فلسطينيا لمنع تغول الاحتلال واستفراده بالأسرى داخل المعتقلات؟ عرضت وحدة الظل في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس رسالة مصورة للجندي الأسير لديها إبراهام مانكستو. وأكدت القسام خلال رسالة مصورة فشل كيان الاحتلال ورئيس الأركان المغادر أفيف كوخافي في حل مسألة الجنود الأسرى، كاشفة كذبه على المستوطنين وحكومته بإنجازات مدعات مخاطبة خلفه أرتسي هاليفي أن يعد نفسه لحمل أعباء هذا الفشل وتوابعه. من جانبه سأل الجندي الأسير مانكستو قيادة الاحتلال خلال الرسالة المصورة عن المدة التي سيظل بها في الأسر وهو ورفاقه، وعن مصيرهم بعد سنوات طويلة من المعاناة والألم حسب قوله. هذا وأعلنت الهيئة القيادية وأسر الجهاد الإسلامي عن تنفيذ خطوات احتجاجية في عدة سجون ردا على قمع الأسير عبد عبيد والكادر التنظيمي في معتقل مجدو. هذا وكما أعلنت الهيئة التنظيمية للأسرى إغلاق سجن النقب وتعليق كافة مناحي الحياة، مهددة بعدم عودة الوضع إلى طبيعته إلا بعودة كل الأسرى الذين تم نقلهم من السجن مؤخرا. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
يبدو أن مخطط وزير أمن الاحتلال إتمار بن غفير استهداف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يسير على نحو متسارع. لم يمضي أسبوع على نقل 80 أسيرا من سجن هداريم إلى سجن نفحة حتى شرعت إدارة سجون الاحتلال مجددا بنقل 70 أسيرا آخرين من قسم 8 في سجن مجدو إلى سجن جلبوع.
التنقلات التعسفية التي تقوم بها إدارة مصنع السجون الصهيونية هي تريد منها كسر إرادة وعزيمة الأسير الفلسطيني داخل سجون الاحتلال، وأنها تريد تشتيت البنية التنظيمية والهيئة التنظيمية للأسرى داخل سجون الاحتلال. واليوم رأينا أن هذه الهجمة الصهيونية التي تقوم بها في سجن مجد ونقل قسم 8 إلى سجن جلبوع، هذا إجراء تعسفي من قبل الحكومة الصهيونية، وهي لديها خطة مبرمجة ومنهجة للتضييق والخناق على أسرانا الأبطال.
بعد ساعات قليلة من القرار الجائر، أعلنت الهيئة القيادية لحركة الجهاد الإسلامي تنفيذ خطوات احتجاجية في معتقلات إيشل ورامون والنقب، ردا على قمع الأسير عبد عباد والكادر التنظيمي في سجن مجدو. وتزامنا معها أغلقت الهيئة التنظيمية للأسرى معتقل النقب، معلقة بذلك مناحي الحياة كافة.
منذ مجيء المجرم تمار بن غفير على الحكومة الصهيونية وهنالك هجمة مصعورة منظمة ومكتملة الأركان من قبل الحكومة الصهيونية للتضييق والخناق على أسران الأبطال، نحن نقول بأن كل هذه الإجراءات التعسفية لا يمكن لها أن تثني أسران الأبطال عن مواصلة والدفاع عن حريتهم والدفاع عن كرامتهم. سنكون يعني في هذه الأيام يعني موجة إجرامية، ونحن يعني تكون هنالك هجمة، هذه الهجمة يجب أن يتم صدها سواء من المقاومة الفلسطينية أو الأسرى داخل السجون.
تحت تهديد بعدم عودة الوضع إلى طبيعته إلا بعودة جميع المعتقلين، يصر الأسرى في سجون الاحتلال على خطواتهم التصعيدية احتجاجا على عمليات النقل التعسفية التي تمارس بحقهم منذ تولي بن غفير الحقيبة الأمنية وتوعده بضرب جميع تنظيماتهم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة سميرة الكاشف. وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في ظل الرسالة المصورة التي بثتها كتائب القسام للجندي الأسير مانجستو، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ تامر الزعانين الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى. سيد تامر حياكم الله، أهلا بكم.
حياكم الله.
نعم، القسام تعرض فيديو للجندي الأسير إبراهام مانجستو، كيف يمكن قراءة هذا الفيديو على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال وعلى مستوى الحركة الأسيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لبرقية الأطفال والأطفال داخل السجون الصهيونية. يعني رسالة القسام يوم أمس نشر فيديو للجندي الصهيوني إبراهام مانجستو، رسالة أولا هي إلى الأسرى والأطفال داخل سجون الاحتلال أن المقاومة تستطيع عن كثر ما يدور داخل سجون الاحتلال خاصة في ظل الهجمة الصهيونية التي يتعامل بها المجرم تمار بن غفير، هذا وزير الأمن القومي الصهيوني الذي جاء ويريد أن يفرض عدة عقوبات على الأسرى الفلسطينيين، وبدأها يعني وزيارته إلى سجن نفحة وقانون إعدام الأسرى داخل السجون. المقاومة اليوم جاهزة لكل الاحتمالات وجاهزة للرد على المحتل الصهيوني، وأن هذا يعطي طمأنة للحركة الوطنية الأسيرة والأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني، أن المقاومة تمتلك أوراق قوة كثيرة خاصة أن لديها جنود لدى المقاومة في قطاع غزة، وأنها قادرة على تحرير الأسرى الفلسطينيين، لكن يجب على الاحتلال أن يرضخ لمطالب الأسرى ومطالب المقاومة الفلسطينية بتحرير الأسرى داخل السجون. الرسالة الثانية هي للمحتل الصهيوني خاصة،
نعم،
رئيس الأركان السابق كوخافي الذي قادر ورئاسة الأركان، وجاء أيضا خلفه هالعزي الذي يريد أيضا أن يتحمل الوعد الأكبر بعد خلفه لأكثر من 9 سنوات، وجنود الاحتلال في قطاع غزة لا أحد يعلم عنهم أي خبر، وكانت هناك حديث صهيونية بأن حرب سيف القدس قد تم إعدام وقتل الأسرى الجنود الذين لدى غزة، لكن اليوم رسالة القسام هي بأن هذا الجندي حي وهو بخير، وعلى الاحتلال أيضا أن يدفع الثمن للثمن للإفراج عن الأسرى داخل.
طيب نعم سيد تامر، إلى أي حد يمكن الحديث عن بوادر إيجابية ممكنة على صعيد صفقة تبادل الأسرى؟
يعني أستاذ الكريم، يعني بكل أسف الاحتلال الصهيوني يتعامل بعنجهية وإجرام، وكأنه يعني لا يريد هو الجنود الصهيونية، وإنما يريد أن لا يدفع الثمن، وهذا يعني لا تريده المقاومة الفلسطينية ولا أحد يريده. يعني غزة والمقاومة الفلسطينية دفعت ثمنا ظاهرا من أجل الإفراج عن أسرى الأبطال، وكان هناك حروب كثيرة خاصة في أيام العهد الشريف حينما تم اختطاف الدبابة التي متواجد بها. لا يمكن للمقاومة الفلسطينية أن تسلم هذا الجندي أو الجهود المتواجدين في قطاع غزة للمحتل الصهيوني دون أن يدفع الاحتلال الصهيوني الثمن، وسيكون الثمن غاليا وباهظا، خاصة أن هناك الأسرى يعني تتكلم 4700 أسير داخل سجون الاحتلال، 552 أسير مؤبد داخل السجون، يجب أن يتم الإفراج عن هؤلاء، هذا أيضا عن الأسرى والأحكام العالية وأيضا الأسيرات المجدات داخل سجون الاحتلال يمارس أن يتم الاحتلال أبشع الجرائم والسجونية. الاحتلال يتعمد ويحاول يعني أن يبرر فشله في موضوع الجنود من خلال يعني وعدم الانتباه لهذه القضية وقضية الجنود، لكن يجب أن يكون هناك ضغط حقيقي من قبل الجنود، أهالي الجنود، وخاصة يعني كما تعلمون أن هذا الجندي هو أثيوبي وليس أوروبي، والاحتلال يفرق بين الأشكناز والأوروبيين والعرب اليهود العرب، فهذا يعني لا يركن له بال. لكن إذا رأينا وهناك جالية يهودية أثيوبية كبيرة في داخل فلسطين المحتل وهم اليهود، إذا ضغطوا بشكل جيد على الحكومة الصهيونية التي تتعامل بنازية وتتعامل بعنصرية أيضا مع أبناء اليهود والمجتمع الصهيوني، عليها أن تتحرك. إذا تحركت هذه الجالية الأثيوبية سيكون كضغط على الاحتلال وضغط على الحكومة الصهيونية من أجل أن يتم الإفراج عن الأسرى.
طيب، على صعيد الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، لماذا تقوم سلطات الاحتلال بتنقلات للأسرى؟
يعني إدارة مقاطعة السجون تريد التنغيص والتمكين بأسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال، هناك خطة منهجة وخطة مسؤورة للتضييق والخناق على أسرانا منذ مجيء هذا المجرم إيتمار بن غفير والحكومة الصهيونية بقيادة نتنياهو وكذلك سموتريك، هؤلاء المجرمين المتطرفين بكل معنى الكلمة يريدون إعدام الأسرى الفلسطينيين بكل الوسائل وبكل الطرق، تريد تنقلات حتى لا يكون هناك حالة من الاستقرار داخل السجون. الاستقرار داخل سجون الاحتلال الصهيوني لدى الأسرى الفلسطينيين يعني الكثير، ويعني أن هناك الحياة تكون سواء ثقافيا وإداريا وأمنيا تكون هناك حياة الأسرى مستمرة. أما حينما يكون هناك تنقلات لا يكون برنامج أو برنامج إداري معين، وإنما تريد إدارة مصنف السجون تربط السجون وتكسر إرادة وعزيمة الأسير الفلسطيني.
نعم. طيب، برأيكم هل تتدحرج الخطوات الاحتجاجية إلى انتفاضة شاملة في سجون الاحتلال؟
بكل تأكيد، يعني نحن أمام مواجهة مقتربة ومواجهة يعني قادمة مع الاحتلال الصهيوني للتضييق والخناق على أسرى الأبطال داخل السجون. الأسرى لا يمكن لهم أن يسكتوا أو يرضوا بالذل ويرضوا بالمهانة أو يرضوا بالانقضاض على منجزات الحركة الوطنية الأخيرة، على المنجزات التي كبدت فيها دماء والشهداء وسقط 233 شهيدا من أبنائنا شهداء شهيدا داخل سجون الاحتلال الصهيونية من أجل هذه التضحيات والنضالات المستمرة منذ نشأة الكيان الصهيوني وكان بناء السجون داخل الاحتلال الصهيوني ووضع الأسرى فيه. كان هناك نضال مستمر من قبل الحركة الوطنية الأخيرة للحفاظ على منجزاتها وأيضا المطالبة بأبسط الحقوق، يعني الأسرى الصهيونية اليوم يعيشون بأبسط الحقوق داخل سجون الاحتلال الصهيونية.
نعم.
الاحتلال يريد أن ينقض على هذه المنجزات، ولكن الأسرى لا يمكن لهم أن يسمحوا بالانقضاض على هذه المنجزات، وأيضا يعني بكل الوسائل وكل الطرق يعني هناك حالة من السعادة، حالة من الاستنصار داخل سجون الاحتلال لدى الأسرى الأبطال داخل السجون، وفي حالة للمواجهة حتى وكذا. يعني سمعنا أكثر من تصريح وبيان من داخل الحركة الأسيرة يفيدون بأنهم مستعدون لمواجهة هذا المحتل الصهيوني حتى يعني برجع وجبات الطعام وخطوات نضالية، وإن وصلت الأمور إلى الإضراب المفتوح عن الطعام أو يعني المواجهة المفتوحة من قبل الناس داخل أو عمليات الطعام البطولية التي يقوم بها الأسرى.
طيب، السؤال الأخير، ما المطلوب فلسطينيا لمنع تغول الاحتلال واستفراده بالأسرى داخل السجون؟
المطلوب فلسطينيا وضع خطة استراتيجية من الكل الفلسطيني، سواء الفتاة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية أو السلطة الوطنية الفلسطينية التي يعني هي شريكة مع كثير من المؤسسات الدولية والإنسانية، ورفع هذه الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاسبة هذا المحتل على جرائمه. يعني لدينا أكثر من 158 سفارة وقنصلية فلسطينية في الخارج، عليها أن تتحرك وتضغط على المحتل الصهيوني وتضغط على الدول المتواجدة بها وتقوم بفضح ممارسات هذا المحتل الصهيوني وجرائمه بحق الأسرى داخل السجون، وهذا واحد. اثنين، هنالك يعني الفصائل الفلسطينية، والكل يعلم بأن المقاومة الفلسطينية هي الدرع الحامي والوحيد لأسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. اليوم المقاومة على هدى من الاستعداد، يعني وأيضا هنالك المقاومة وحركة حماس يعني في كونها هي مسؤولة عن قطاع غزة، عليها أن تتحدث مع الأخوة وأشقاء المسلمين وكذلك الأخوة القطريين الذين يقومون بوسطات لمنع تدهور الأوضاع في قطاع غزة، لأن قضية الأسرى اليوم هي أصبحت قضية الكل الفلسطيني، علينا أن نتحرك. أيضا في الجمهور الفلسطيني على الحواجز والمفترقات ونقاط التماس مع الاحتلال الصهيوني أن يخرجوا بمسيرات دائمة وحاشدة حتى يعلم الاحتلال الصهيوني بأن قضية الأسرى هي قضية يعني ليست تخص الأسرى وحدهم، إنما تخص كافة أبناء الشعب الفلسطيني. الضرورة أن يكون هناك توحيد الجهود لوقف هذه الهجمة الصهيونية حق الأسرى.
شكرا لك الأستاذ تامر زعانين الناطق الإعلامي باسم مؤسسة موجة القدس للأسرى.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعامل كل حر وكل حر لصوت السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم سهيل أسرع يبلل كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. ماذا في تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به إلى الزميلة ندى فاضلي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوال وطال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف أوف
أوف. مستمعينا الكرام أهلا بكم. يواصل الاحتلال عمليات استهداف أملاك الفلسطينيين في العديد من مناطق الضفة الغربية بحجج وهي بهدف استكمال مشروعه الاستيطاني. ففي الخليل يستشري الاستيطان بشكل ممنهج من خلال الاستيلاء على أراضي المواطنين في عدة مناطق من المحافظة وضمها للمستوطنات والبؤر الاستيطانية. المزيد من التفاصيل وافتنا بها الزميلة هبة عياش.
يتخوف المواطنون في الخليل من تزايد وتيرة الاستيطان في قلب مدينتهم، حيث تحاول حكومة الاحتلال من خلاله فرض وقائع جديدة قد تغير من شكل المدينة السكاني والجغرافي.
من قراءتنا لما يحدث على الأرض من نشر الاستيطان ومن المناطق المستهدفة، نرى أن هنالك مخطط لعزل الخليل عن باقي الضفة الغربية. كل الفترات السابقة منذ بداية الاحتلال، الاحتلال ماذا يفعل؟ يقول أن هذه أراضي إما أملاك غائبين أو أملاك دولة، ويقوم بتأجيرها للمستوطنين. لكن أن تصل بهم الوقاحة والجرأة أن يقوموا بتسجيل هذه الأراضي بأسماء مستوطنين تسجيلا رسميا. التسجيل المجدد هو شبه طابو، لكن هي حسب القانون الدولي هي مناطق محتلة. كيف يجوز للمحتل، محتل يجوز له أنه يدير هاي البلاد، يديرها، لا يجوز له أنه يسكن أبنائه فيها. لكن هم تجاوزوا، سكنوا، تجاوزوا، أجروا، واليوم يتجاوزوا بتسجيلها.
الاحتلال يعتزم إقامة حي استيطاني جديد لتوسيع مستوطنة أبراهام أفينو من خلال الاستيلاء على سوق الجملة في مدينة الخليل وهدم المحال التجارية الممتدة حتى سوق الكيال الذي سبق وهدم الاحتلال فيه 6 محال تجارية.
الوضع كارثي حاليا في البلدة القديمة، وزيادة هذا التواجد الاستيطاني واليهودي داخل المنطقة من شأنه أن يدمر المنطقة ويعزز تهويد الإسرائيليين ويعزز تهويد هذه المنطقة بأكملها. هناك ادعاء آخر بأنهم سوف يعملوا على إقامة حي استيطاني جديد في منطقة الحسبة، توسع لمستوطنة ما يسمى بأبراهام أفينو في هذه المنطقة، وهذا سوف يشمل أيضا هدم المحلات التجارية التابعة لبلدية الخليل في تلك المنطقة وامتدادها مع سوق الكيال، حي الكيال أو حكورة الكيال. هذا وقف إسلامي، وتم مؤخرا هدم نحو 6 محلات هناك.
شارع الشهداء والسهلة وتل الرميدة والقزازين والحواري والأزقة المحيطة بالحرم الإبراهيمي التي تصنف بمناطق H2 جميعها دون استثناء بدأ الاحتلال بتهويدها شيئا فشيئا حتى بات ملحوظا للعيان تغيير المعالم فيها.
نشكر الزميلة هبة عياش على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار حيث هدمت سلطات الاحتلال منزل المواطن إبراهيم محمد ناجي في بلدة كفر الديك غرب سلفيت والمكون من 3 طوابق بحجة البناء في مناطق جيم. وتأتي عملية الهدم هذه تنفيذا لقرار المجلس الوزاري التابع للاحتلال والذي يقضي بمنع الفلسطينيين من التوسع والبناء بالمناطق المصنفة جيم في خطوات الاحتلال التصعيدية بحق الفلسطينيين وضمن سياسة العقاب التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق شعبنا. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
بعد أقل من شهر على جريمة الاحتلال بهدم منزل في بلدة كفر الديك، عاد من جديد لذات الغاية تصفية الوجود الفلسطيني على أرضه وقتل أي أمل بحياة آمنة مطمئنة.
قدمنا اعتراضات كثيرة. آخر قرار جاني إنه الهدم من المحكمة. أحلام شاب 27 سنة ويشكف حياته بساعة بتروح، ساعة يعني أقل من ساعة. واحد بشكى وبتعب 27 سنة و 26 سنة عشان يبني دار ولا إشي بسيط عشان يسكن فيه. الحلم بروح بساعة. الحمد لله الله يعوض. من موقف ومن عيد إن شاء الله ونبني أحسن منها
إن شاء الله.
الحمد لله.
300 متر مساحة منزل المواطن إبراهيم ناجي سوي بالأرض إلى جانب بئر ماء، رافق ذلك إغلاق للمنطقة والاعتداء على سكان المنزل وإخراج أثاثه بطريقة وحشية.
هنا هو ترجمة حقيقية لكل القرارات والتوجهات الإسرائيلية عبر هذه الحكومة، حكومة التطرف والاستيطان. هناك مجزرة حقيقية تتم في هذه المنطقة، هناك 3 بيوت تم نسفها حتى الآن في هذه المنطقة، وهناك عشرات المنازل المهددة بالنسف. ما يجري جريمة إنسانية، جرائم ضد حقوق الإنسان وجرائم ضد القانون الدولي الإنساني.
للأسف يعني اللي حصل اليوم هي تجسيد لسياسة ابن غفير الإجرامية الإرهابية بقطع حلم الشباب الفلسطيني بهدم المنازل والتهجير. أكون واضح معك، إذا استمرت الوضع، إذا ما تم وقوف أو تحرك السياسي على مستوى عالي واستمرت السياسة الإرهاب الإسرائيلية، راح تكون كفر الديك في موقع خطير جدا، في كارثة حقيقية تهدد كفر الديك بهذا الموضوع.
ما تقوم به حكومة الاحتلال المتطرفة في محافظة سلفيت وباقي محافظات الوطن ما هو إلا استمرار لموجة اعتداءات وجرائم ومؤشر على تصاعدها. عن أي قانون يتحدثون؟ عن قانون أغفل حقوق المواطنين وأباح لهم اغتصاب الأرض وتدمير ما عليها، احتلال تجرد من كل معاني الإنسانية وحقوق الإنسان.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير، وننتقل في حديثنا إلى قلقيلية، حيث هدمت جرافات الاحتلال منزلا في قرية النبي إلياس بحجة البناء دون ترخيص. الزميل عمار بركات والمزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
آلات الهدم علت أصواتها وتوسع دمارها في محافظة قلقيلية. هذا منزل في إحدى أراضي قرية النبلياس شرقي المحافظة، سوته آلات الاحتلال بالأرض بحجة البناء دون ترخيص.
اللي كان في المكان منزل 70 متر تقريبا مع أسوار على دائر الأرض وبركة سباحة. طبعا هاي منطقة بصنفوها منطقة سي، اللي هي أرضنا اللي ممنوع نبني فيها. الاحتلال الإسرائيلي مر من هنا وترك هذا الدمار كما يترك في كل منطقة. فبنوجه رسالة للاحتلال إنه إحنا صامدين في أرضنا، وإحنا رح إن شاء الله نعمرها، ومهما هدموا إن شاء الله بنعمر.
ومثل هذا المنزل منشآت زراعية وصناعية في قرى عزون عتمة وجيوس وإمتين نشطت آلة الحقد الإسرائيلية في الآونة الأخيرة في دمارها أمام أعين أصحابها بذات الحجة ودون وجود إخطارات بالهدم. الإجراءات القانونية التي تسعى من خلالها المحافظة إلى إيقاف هذه الجرائم لم تجد نفعا أمام سياسة الاحتلال التوسعية التي ضربت كل القيم القانونية والإنسانية.
هذا صحيح 100%. الآن نواجه يعني حملة شرسة من قبل جيش الاحتلال بعمليات الهدم السريعة الواسعة جدا في منطقة محافظة قلقيلية، وخاصة في المناطق المسمى مناطق جيم. كلما نلجأ إلى المحاكم الإسرائيلية من الواضح أن هناك لا أذان صاغية لكل الاحتجاجات أو الاعتراضات. نفاجأ بعد 48 ساعة بأن الجيش يأتي بمعداته وبجرافاته وبالدوزراته ويقوم عمليات الهدم دون انتظار حتى قرارات المحاكم.
هذه الممارسات التي تنتهجها سلطة الاحتلال تظهر أهدافها في المشهد الذي يطل على توسع استيطاني كبير في المنطقة على حساب أراضي المواطنين وأرزاقهم.
هذا الخراب والدمار الذي خلفه الاحتلال في عملية الهدم التي استغرقت ساعة واحدة، هدمت فيه حلما كان يكبر ويعمر يوما بعد آخر على مدى سنوات طويلة.
نشكر الزميل عمار بركات على هذا التقرير، ونواصل حديث الدار على مستوى محافظة بيت لحم، حيث يعاني المواطنون في منطقتي خلايل اللوز والنحلة من اعتداءات وغطرسة المستوطنين بشكل متواصل بهدف توسعة البؤرة الاستيطانية التي تتوسط أراضي المواطنين وتشكل نواة لمشاريع استيطانية يخطط الاحتلال لها منذ سنوات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل خالد عطوان.
على هذا المنزل تتكرر اعتداءات المستوطنين في منطقة خلايل اللوز والنحلة جنوب مدينة بيت لحم. عشرات الإرهابيين من البؤرة الاستيطانية المسمى جبعات عيتام ومن تجمعات استيطانية أخرى هاجموا هذه المواطنة المسنة في بيتها قبل أيام بالضرب بالهروات، وقاموا بتكسير المركبات في محيط المنزل.
كنت قاعدة باب الدار، أجوا وتهجموا علي بسلاح وصار يضربوا فيا، خبطوا بجريهم علي، فما قدرتش أقوم أتحرك من محلي، كنت حبي على الأرض. بس اللي كان حامل إشي المسلح هذا حامل سلاحه بيدا وسحبه علي، كان اللي بطخكي هالحين.
احنا هان في خلال اللوز بيجوا المستوطنين 10-20 بقفوا منين وفوق وبرجموا علينا حجر وبقولوا للبنات وبروعوا بناتنا وولادنا الصغار وبقولوا هذه الأرض إنا والدار اطلعوا من الدار بدنا نسكن فيها. هذول المستوطنين وبترحوا فينا حجار منها فبيجي تبع التراكتر هذا بيجي علينا مرات كثيرة. أجا ابن ابني لقوه في الطريق كسروا سيارته، وابني كسروا سيارته وهي واقفه.
آلاف الدنومات حوصرت بقرارات وإجراءات احتلالية جائرة يمنع فيها البناء والاستصلاح للأراضي، إلى جانب انتهاج سياسة الاستيطان الرعوي على أراضي المواطنين، لتصبح الاعتداءات الإرهابية هي الوسيلة المتبعة لترهيب وترويع المواطنين وحصارهم في ممتلكاتهم.
هاي المناطق هي معرضة لمهاجمة لهجوم المستوطنين على فترات متقطعة. هاي المناطق هي مستهدفة من قبل الاحتلال، الهدف هو تفريغ هاي المناطق من سكانها الأصليين. هاي المناطق بحاجة للكثير من معززات الصمود من خلال أعمال البنية التحتية حتى المواطن يستطيع أن يواجه هذا التحدي ونساعده قدر الإمكانيات المتوفرة.
فبدلا من التوسع السكاني والعمراني للمواطنين على أراضيهم، تتفشى وتتوسع تلك البؤرة الاستيطانية بالخيام والكرافانات بحماية جيش الاحتلال في تبادل للأدوار بين الاحتلال ومستوطنيه لنهب المزيد من أراضي المواطنين.
بؤرة استيطانية تتوسع على أراضي المواطنين بقوة السلاح وبارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين على ممتلكات المواطنين، تمهيدا لمخطط استيطاني هدفه فصل الريف الجنوبي لبيت لحم عن المدينة.
مع نهاية تقرير الزميل خالد عطوان، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة حديث الدار. عودة إلى الأستوديو.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء ندى فاضلي، هبة عياش، أحمد رحمة، عمار بركات، خالد عطوان والزميل حسن نمر معد فقرة حديث الدار. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، الحركة الأسيرة ورسائل المقاومة كان محور حديثنا في هذا اللقاء في فقرة الضيف التي استضفنا فيها الأستاذ تامر الزعانين الناطق الإعلامي باسم مؤسسة موجة القدس للأسرى، وتحدث لإذاعتنا عما تحمله رسائل المقاومة لحكومة الاحتلال بشأن الحركة الأسيرة وما يهدف الاحتلال وإدارة سجونه من وراء تفعيل التنقلات في السجون والمطلوب فلسطينيا لمنع تغول الاحتلال واستفراده بالأسرى داخل المعتقلات. كما استمعنا إلى فقرتي إصدارات وحديث الدار. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
شيوخ الأرز يا شرف القمم يا تواضع القمح في سهل الهمم يا شيوخ الأرز يا شرف القمم يا تواضع القمح في سهل الهمم يا شيوخ